بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عمير بن سلمة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن محمد بن إبراهيم التيمية أخبره أن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أخبره أن عمير بن سلمة الضمرية رضي الله عنه أخبره عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا، فذكروا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أقروه حتى يأتي صاحبه. فأتى البهزي وكان صاحبه، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون. قال: ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية، إذا نحن بضبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وأخرجه النسائي. فقال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث به، وأخرجه النسائي. فقال: أخبرنا قتيبة قال: أخبرنا بكر هو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه من مسند عمير بن سلمة، وأكثر الرواة كما في الإصابة يجعلونه من مسند عمير بن سلمة. قال الحافظ في الإصابة في ترجمة عمير بن سلمة بعد ذكره من حديث يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة قال: بينا نحن نسير مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديث النسائي، أي كون الحديث من مسند عمير بن سلمة. قال الحافظ: وهكذا رواه يحيى بن سعيد من رواية حماد بن زيد وهشيم والليث عن محمد بن إبراهيم. وقال مالك عن يحيى عن محمد عن عيسى عن البهزي، وتابعه أبو أويس وعبد الوهاب الثقفي وحماد بن سلمة وغيرهم عن يحيى، فاختلف فيه على يحيى، ولم يختلف فيه على يزيد. وقد وافق يزيد عبد ربه ابن سعيد أخو يحيى بن سعيد فرواه عن محمد بن إبراهيم، وقال في روايته عن عيسى عن عمير قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عمر: الصحيح أنه لعمير بن سلمة والبهزي كان صائد الحمار، انتهى. ويحتمل ويحتمل أن يكون المراد بقوله عن البهزي أي عن قصة البهزي، ولذلك نظائر ذكرها أبو عمر انتهى المراد من الإصابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمته في الإصابة. عمير بن سلمة بن منتاب الضمري قال ابن أبو عمر وابن عبد البر لا يختلفون في صحبته، وقال ابن مندم مختلف في صحبته، والقول الأول أولى. وذكر حديثه هذا، وذكر هذا التحرير الذي نقله الشيخ رحمه الله في هل الحديث حديث عمير أو حديث البهزي، فالصحيح أنه حديث عمير، والبهزي صاحب القصة صاحب الصيد. قال ابن عبد البر والبهزي كان صائد الحمار. وقال الدارقطني رحمه الله الصواب قول من قال عمير بن سلمة. هذا الحديث عند الإمام أحمد في أكثر من موضع، فقد ساقه تحت حديث عمير بن سلمة الضمري برقم 15450. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد هو القطان عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري، إسناد صحيح. يحيى بن سعيد قال الأنصاري. وهنا قال ببعض إذ كانوا في وادي الروحاء، وفي هذا اللفظ عند أحمد مر بالعرج جبل بطريق مكة، وهو أول تهامة بحمار، حمار وحشي، حمار وحش عقيرا أي عقره البهزي، صاده البهزي. ولما جاء البهزي وهبه للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأنه ما صاده من أجلهم ولا صادوه هم. وفي الحديث صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا الحديث عن جابر فيه ضعف لكن العمل عليه. لما وهبه البهزي للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قسمه في الرفاق وهم محرمون، أي في أصحابه في من معه حال كونهم محرمين. أصل ذلك في الصحيح أن أبا قتادة رضي الله عنه لما كان حلالا صاد حمارا وحشيا لم يعينه عليه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا وأكل، لأنه ما صاده من أجلهم ولا أعانه على الصيد على قتله. والصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش لحما من حمار وحشي فلم يأكل منه، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا ذكروا أنه صاده من أجله، وحاصلوا أن صيد البر حلال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا إذا صاده الإنسان أو صيد له وهو محرم، أما إذا صاده إنسان لنفسه وأهدى للمحرم جاز. وقوله مروا بالإثاية مبين الإثاية في الحاشية موضع بطريق الجحفة إلى مكة بين الحرمين بظبي حاقف، الظبي معروف أي نائم قد انحنى في نومه في ظل فيه سهم، أي فيه سهم أي في الظبي، معناه أنه قد رماه صياد فأصابه. وقوله لا يرميه أحد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، نهاهم أن يقتلوه، بل جعل عليه حارسا رجل يقف عنده حتى يمضوا لا أحد يصيده. فيه سهم وهو حاقن ظل صخرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه قال قف ها هنا حتى يمر الرفاق لا يرميه أحد بشيء. كذا لفظ أحمد. السبب في ذلك أنهم كانوا محرمين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا الصيد وهم محرمون، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولأنه مع شدة الجوع أو بعضهم ربما ما عرف الحكم أو شيء من ذلك قد يحصل منه أنه يرمي الصيد، لا سيما مع اشتهاهم اللحم أمر حارسا عند ذلك الظبي يبقى حتى يتجاوز الناس ولا أحد يصيده. والأمر الثاني أنه قد صار آثار الصيد فيه، قد صاده أحده قبله آخر، وإذا سبق إليه أحد فإنه له، فأثر السهم فيه. وهذا يدل على أن الصيد لمن سبق له، فالحمار الوحش ما أكلوا منه حتى أذن صاحبه. والظبي لم يأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنهم كانوا محرمين، ولأنه قد سبقوا إليه وصار أثر السهم فيه لآخر، لا يدرى هذا الآخر محرم أو محل. متعلق حديث عمير بن سلمة في أحكام الحج والعمرة والصيد، ومرادف لحديث أبي قتادة الذي في الصحيحين كما تقدم، وهو أيضا في موضع آخر من مسند أحمد من الطريق التي ساقها الشيخ رحمه الله، لكن ساقها بلفظ عند أحمد بلفظ رجل من بهز، أخبرني عن رجل من بهز. هذا الرجل هو عمر بن سلمة، قد عين وبين. مفاد هذا الحديث أقروه حتى يأتي صاحبه، أي ابقوه تركوه، لا أحد يمس هذا الحمار الوحشي حتى وإن كان عقيرا وهم يشتهون اللحم، لكن أولا أنه صيد غيرهم، ثانيا أنهم صيد غيرهم، وهو إن لم يصيدوه ولم يصد لهم لكنه ملك الغير. فأتى البهزي باعتبار أنه يتبع الصيد، أتى وقد رأى الحمار قد عقر فوهبه لهم فأكلوا، وفيه قسمة الطعام بين المسافرين أو بين الناس، لأنه ربما أخذ بعضهم أكثر وبعضهم أقل فيتضرر بعضهم من بعض. فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وقسم في عدة مواضع وهو يقسم بينهم، فالقسمة عدل تعتبر، عدل بين الناس، كل يأخذ قسطها حسب استحقاقه. وفيه أيضا أن ذلك السفر وكانوا محرمين وهم محرمون لم يتعين هذا الإحرام، لكن هذا كان إحرام عمرة كما يبين حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ليس إحرام الحج، كان سفر عمرة. وفيه زجر صاحب الشأن عن ارتكاب الخطأ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصطاد الظبي والوقوف عند حدود الله وعدم أخذ أموال الناس، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به، صيد هذا سبق صياد إليه فلم يأكل من النبي صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أصحابه، بل حرسه لصاحبه وتركهم يمشون عنده حتى وإن كان لم يجهز عليه. بعده
قال رحمه الله: مسند عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنهما. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح ورجاله رجال الشيخين إلا محمد بن سلمة المرادي فمن رجال مسلم. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي. وفي الحديث أمران: أحدهما جاء عن عمير عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن أبي اللحم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يضر لأن كليهما صحابي. الثاني أنه جاء عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عمير وجاء عن يزيد عن عمير قال الحافظ في تهذيب التهذيب: والصحيح أن بين يزيد وعمير محمد بن إبراهيم.
عمير مولى آب اللحم ومولى آل آب اللحم، مولاهم، مولى الرجل ومولى أهله، قال هذا ويقال هذا. قالوا في هذا في معنى آب اللحم أنه ما كان يأكل اللحم، وقيل ما كان يأكل لحما بعينه ما ذبح على النصب، ولو كان كذلك ما كان متميزا بهذه النسبة عن غيره، إنما كان لا يحب اللحم. رجل من قدماء الصحابة سمي بذلك لامتناعه عن أكل اللحم، هذا هو الصواب، ليس معناه أنه لامتناعه عن أكل ما ذبح على الأنصاب في الجاهلية، فقد امتنع عن ذلك قبل الإسلام أو في الجاهلية في بعضهم، لا سيما عمرو بن نفيل وما كان يشهر بأبي اللحم. قالوا اسمه عبد الله بن عبد الملك استشهد يوم حنين، قيل هو الذي يروي هذا الحديث ولا يعرف له حديث سواه، وعمير عنه يعني آب اللحم، وله أيضا صحبة، كلاهما صحابي، عمير صحابي وآب اللحم صحابي، إلا أن الحديث حديث عمير على الصحيح، أما حديث آب اللحم ففي أحاديث معلة، وأبنا أن الحديث حديث عمير في المفاريد. والترمذي رحمه الله أيضا يبين أن القول بأنه عن آب اللحم إنما قاله قتيبة، وأن الصواب أنه حديث عمير، هذا هو الراجح من قول الشيخ رحمه الله، جاء عن هذا وعن هذا كلاهما صحابي، لكن عند النظر في تراجمهم حديث آب اللحم لا يثبت، وأيضا الحديث حديث عمير نص على ذلك. ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت خارج المسجد قريبا من الزورة، مكان الآن يعتبر قريب من المسجد أو داخل المسجد في هذه الأزمنة، موضع بالمدينة، يستسقي قائما رافعا يديه قبل وجهه. هذه كيفية من كيفيات الدعاء في الاستسقاء، أن يرفع يديه قبل وجهه باسطا يديه رافعا يديه قبل وجهه، ولا يتنافى هذا مع ما جاء أنه رفع يديه جدا وجعل بطون يديه إلى الأسفل وظهور يديه إلى الأعلى كما في الصحيح. فتلك الحالة التي كان يبالغ في الرفع فيها، وهذا هو الصواب أنه كان يرفع يديه هكذا يعني بطونها إلى الأسفل. وقد استنبط بعضهم أنه يرفع يديه جدا، فمن شدة الرفع ظهر للراوي أنه جعل بطونها إلى الأسفل، هذا فيه نظر، فراوي الحديث ما خفي عليه أن البطون إلى الأسفل دون الأكف، ذكر هذا الشيخ بكر في لا جديد في الصلاة. فإذا لك في الرفع في الاستسقاء، سواء كان ذلك يعني ماذا، لك في هذه الحالات لك أن ترفع قبل الوجه وسائر الأدعية على هذا الحال، وتكون بطون الأكف متقاربة يعني قبل الوجه، أما المتباعد هكذا يد هنا ويد هنا ويرفع، هذا ما هو من السنة، لعلكم تلاحظون من يرفع يديه يد مشرقة ويد مغربة، وإنما السنة أن يرفعهما مقتربتين قبل وجهه في الاستسقاء وفي غيره. إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا، تلك الحالة التي فيها الرفع على سبيل المبالغة هي حالة في الاستسقاء، وليست على كل في كل الاستسقاء أيضا، كما نبه النووي على ذلك أنها حالة، وقد جاء فيه النفي أنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إلا في هذا الموضع، قال أنس ما رأيت رسول الله يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطه، فاستسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أنس ما يخفى عليها أنه بطون الأكف من ظهورها. قال النووي رحمه الله: قوله عن أنس النبي كان لا يرفع، الرواية الأخرى لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يراد بياض إبطيه، هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء، بقية الأدعية يدعو وهو غير رافع يديه. ولا شك أنه أن هذا الفهم خطأ للأدلة الأخرى، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصى، وقد جمعت منها نحو 30 حديثا في الصحيحين من الصحيحين أو أحدهما، ذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب في المجلد الثالث 507. ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، وأيضا ما هو في كل استسقاء، فإن حديث البهزي هذا، يعني حديث ماذا أبي الله عمير هذا، يدل أنه قد استسقى ورفع قبل وجهه، وأن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرنا. أما التأويل أنه ما رآه ففيه نظر، فقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مواضع رفع فيها، ولكن التأويل لم يره يرفع على ذلك الحال وتلك الكيفية رفعا مبالغا رفعا شديدا حتى رؤية بياض عبطيه من شدة الرفع، وأيضا على تلك الكيفية بجعل بطون الأكف إلى الأسفل، هذا التأويل سائغ. وقوله لم أره رفع في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء على هذه الكيفية، أما على الإطلاق فلا، لأن أنس وسائر الصحابة روى عنه الرفع على الصفا على المروة عند الجمرتين يوم بدر غير ذلك ما يخفى الصحابة خاصهم وعامهم. الحاصل الأصل في الرفع في الدعاء هذه الكيفية، الذي يرفع إلى صدره هكذا ما هو من السنة، بعضهم يرفع إلى صدره هذه ما هو من السنة، الذي يرفع مطلقا في غير الاستسقاء رفعا واسعا ما هو من السنة، الذي يرفع مبدد يديه واحدة هكذا واحدة ما هو من السنة، الرفع الذي من السنة قبل وجهه وأن تكون الأيدي مضمومة قبل وجهه كما في حديث عمير، وهذا على أغلب الأحوال، تلك الحالة التي فيها رفع جدا ونكس بطون يديه هذه حالة خاصة في الاستسقاء ليست في سائر الأدعية. لو دعا إنسان في بعض الأدعية غير الاستسقاء منكسا يديه صار مبتدعا بهذا الحال، إنما تلك الكيفية بعينها في الاستسقاء. منهم من يقول هذا لتفاؤل بتغيير الحال، تغيير من حال إلى حال ومنهم إلى آخر، الشاهد أنها قد ثبتت فلا ينبغي تأويلها على غير ما فهمها أنس وغيره. ورفع اليدين في الاستسقاء للإمام والمأموم، هذا الحديث الذي هو عن عاب اللحم في الترمذي مع تنبيه الترمذي عليه 557. قال الترمذي بعد ذكرها عن عمير عن أبي اللحم، عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم ذكره، قال كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الواحد، أما عمير له أكثر من حديث. ولهذا نبهنا على أنه أن عمير ثابت وليس من المفاريد، وعن أبي اللحم من المفارد لكن لا يثبت، إنما الحديث حديث عمير، فلا صار الحديث صالحا إيراده في المفارد لا عن عمير لأنه له أكثر من واحد، ولا عن أبي اللحم لأنه لا يثبت عنه. قال وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة. الاستسقاء مجمع عليه على شرعيته عند حالة الجذب، سواء كان الاستسقاء في خطبة بعد خطبة الجمعة مع رفع اليدين، والذين يستسقون يوم الجمعة ولا يرفعون أيديهم ما أتوا بالسنة، فتجد الخطيب يستسقي وهو واضع يديه، أو كان الاستسقاء بخروج بالناس كما ثبت من عدة أحاديث، خرج بالناس فخلص يعني فخطب ثم صلى ثم دعا، أو كان الاستسقاء أن يدعو مجرد دعاء ولو لم يحصل خطبة ولا صلاة ولا عقب صلاة ولا عقب خطبة يعني في يوم الجمعة، كما تستسقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع رافعا يديه يدعو يطلب سقيا، يطلب السقيا، يطلب يدعو الله أن يسقي الناس. وسواء في ذلك الاستسقاء جماعيا كما يخرج بالناس ويصلي بهم إلى آخره، أو في دعاء الجمعة عقب الجمعة خطبة الجمعة، أو الاستسقاء فرديا كما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم مفرده، فللإنسان بمفرده الرجل أو المرأة أن يرفع يديه يقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ما يلزم فقط أن يكون جماعيا، الإنسان يستسقي وهو نوع من الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ففي حالة الجذب يستسقي الإنسان ويطلب السقيا كما يطلب رزق الله وفضل الله في سائر الأحوال والأوقات. فإذا اشتد المطر على الناس وانقطعت المواشي ما استطاعت تخرج للرعي وتعب الناس استصحوا، يسمى الاستصحاء بعد الاستسقاء استصحاء، حوالينا ولا علينا لا الضراب والآكام وبطون الأودية استصحاء، هذا والاستسقاء طلب السقيا، والاستصحاء إذا حصلت تهدمت البيوت أو تضرر الناس أو اشتدت السيول طلب الصحو حتى لا يحصل الضرر. إلى هنا بارك الله فيكم.